بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الجمعة.
نعم. هذا الكتاب كتاب هذا عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام صلاة الجمعة. والكتاب تحت الأبواب ذكر الشارح رحمه الله الاختلاف في تسميته يوم الجمعة، وأنه كان يسمى في الجاهلية العروبة، وهل يعني صار التسمية سمي ذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، أو لأن خلق آدم جمع فيه وهذا أقوى. وكذلك اختلف في أول من جمع سبب تسمية يوم الجمعة، يعني هذه الأقوال في سبب تسمية يوم الجمعة، هل ذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، أو لأن خلق آدم جمع فيه، أو لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم، أو أن قصي كان هو الذي يجمعهم، أو سمي لاجتماع الناس للصلاة فيه كما قال ابن حزم، قال إنه اسم الإسلام لم يكن في الجاهلية. نقل المؤلف رحمه الله عن ابن القيم في هذه زاد المعاد أنه قال إن يوم الجمعة 32 خصوصية، منها أنه يوم عيد ولا يصام منفردا، ومنها قراءة ألف لام ميم تزيل السجدة والأثى في صبيحتها، والجمعة والمنافقين فيها إلى الجمعة، ومنها الغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة الكهف ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء، يعني لا تكره صلاة النافلة ولو عند وقوف الشمس يوم الجمعة مستثنى، ومنع السفر قبلها قبل صلاة الجمعة، وتضعيف أجر الذاهب إليها كل خطوة بأجر سنة، ونفي تسجير جهنم وأن جهنم لا تسجر فيها في يومها، وفيها ساعة الاستجابة، تكفير الآثام، وأنها يوم المزيد يوم الجمعة، والشاهد المنتخب لهذه الأمة، وخير أيام الأسبوع، وأن تجتمع فيه الأرواح، يقول المقيم إن ثبت الخبر فيه، إن ثبت. يقول ذكر أشياء يطول ذكرها، لكن المؤلف ذكر شيئا منها. باب فرض يوم الجمعة، هذا الباب تحت الكتاب تحت الأبواب، هذا الباب الأول. استدل المؤلف رحمه الله على فرضية الجمعة بالآية، آية الجمعة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قول اسعوا هذا أمر، والأمر للوجوب، فيدل على فرض الجمعة لأن الله أمر بالسعي إليها، والأمر للوجوب فدل على فرضية فرض الجمعة. قول اسعوا يعني أمروا، ليس المراد السعي الركض أو الإسراع في المشي، المراد السعي هنا المضي. فاسعوا إلى الجمعة يعني أمضوا إلى الجمعة، إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الإسراع فهذا منهي عنه كما في الحديث: إذا سمعتم القامة تمشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في لفظ أتموا، في اللفظ الآخر الإقامة تأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعوا. ثم قال فاسعوا إلى ذكر الله، أمضوا. فالأمر الوجوب فدل على فرض الجمعة لأن الله أمر بالسعي إليها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
نعم، وهذا فيه فضل هذه الأمة، ويعزم نحن الآخرون يعني زمنا السابقون يوم القيامة فضلا، فنحن الآخرون في الزمن، هذه الأمة هي آخر الناس في الزمن، وهم المتقدمون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوثوا كتابا من قبل، يعني غير أنهم أوثوا كتابا من قبل، فنحن الآخرون زمنا ونحن السابقون يوم القيامة، غير أنهم أوثوا كتابا من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلفوا فيه، على الشاهد الترجمة إثبات فرضية الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، المراد باليوم يوم الجمعة، والمراد بالفرض فرض فرض تعظيم. فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. والمعنى أنه لنا بهداية الله، ولهم باعتبار اختيارهم وخطأهم في اجتهادهم. وفي الحديث أن الهداية والإضلال من الله، فهدانا الله فيه كما قال: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا من العبد كما يقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون الهداية والإضلال من العبد، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. ويقول معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعني يسميه مهتديا ويسميه ضالا، باب التسمية. وإلا فليس لله نعمة دينية خص الله بها المؤمن فهداه، ولم يضل أحدا، وهذا باطل. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولقوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. النعمة دينية خص الله بها المؤمن وهداه، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيد الله، فهو يهدي من يشاء فضلا منه ومنا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. هو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي يصلح لغرس الكرامة، والمحل الذي لا يصلح، والهداية والإضلال، والهداية ملك لله، وليس هذا ظلما كما تزعم المعتزلة. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه، كان يمنع أحدا من ثواب حسناته، أو يحملها وزارة غيره. وليس الظلم كما تقول المعتزلة يقسمون الله بخلقه ويقول: كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد فهو ظلم من الله وقبيح لو فعله، نعوذ بالله. والجبرية يقول: الظلم ممتنع مستحيل ولا يدخل تحت القدرة، الظلم هو الذي لا يدخل تحت القدرة، وكل شيء داخل تحت القدرة فليس ظلما، فلا يكون هناك معنى للظلم الذي نزه الله نفسه منه وحرمه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث القدسي. قال سبحانه: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فلا تظلم نفس شيئا. الجبرية ما فيه ظلم، مستحيل الظلم على الله. الصواب أن الظلم ممكن، ولكن الله نزه نفسه وحرمه، ولو كان لا يمكن وقوعه لما أمن الله عباده من الخوف، قال: لا خوف على، لا ظلم اليوم. ولما حرم على نفسه، لما حرم على نفسه شيئا قادر عليه، لكنه حرم على نفسه فضلا وإحسانا وتكرم منه على عباده بكماله سبحانه وتعالى. نعم في المدينة، في مكة ما فرضت الصلاة إجمالا قبل ليلة المعراج، مواقيت الصلوات في المدينة، والأذان في المدينة، والجمعة كذلك باب أولى. أول جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أول جمعة جمعة قبل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة الثانية في جواتا في الأحساء يسمى البحرين، في البحرين بني عبد القيس أسلموا قديما وجمعوا كما سيأتي هي الجمعة الثانية. أما في مكة ما نزل مكة، مكة دعوة إلى التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا يدعو إلى التوحيد وإلى خلع الأوثان وترك الشرك. فرضت الصلاة قبل البعثة، قبل الهجرة في سنة أو بسنتين أو بثلاث، لكن أوقات الصلوات والأذان وفي المدينة. نعم، كذلك الجمعة. كذلك الزكاة والصوم والحج والحدود والجهاد كلها في المدينة. نعم.
قول السماوي فهدانا الله.
نعم.
أي هدانا الله.
نعم.
لهذا اليوم.
نعم.
وأضلهم عنه.
نعم.
قال أضلهم الله تعالى عنه.
إيش؟
قوله فهدانا الله معنى.
إيه. يعني الله تعالى هدانا لهذا اليوم الذي أضلهم الله عنهم الذي اختلفوا فيه وأخطأوا. نعم. 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 أيام الأسبوع. نعم. أول أيام الأسبوع الجمعة ثم السبت ثم الأحد ثم الاثنين ثم الثلاثة ثم الأربعة ثم الخميس. لكن في خلق المخلوقات لأن آدم خلق في يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. نعم. هذا كلام بطالة. هذا كلام بطال لا يوافق عليه.
باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ادخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
نعم، هذا حديثان استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الغسل يوم الجمعة، حيث أن النبي أمر بالغسل قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر ويدل على فضل الغسل وأنه متأكد. كذلك حديث عمر الذي بعده أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الجمعة في الخطبة يوم الجمعة ادخل رجل من المهاجرين الأولين، هذا الرجل ادخل عثمان بن عفان كما جاء مفسرا في الحديث الآخر، فناداه عمر أية ساعة هذه؟ هذا في دليل على أن الخطيب له أن يكلم ما شاء، ولو كان يخطب له أن يكلم ما شاء الخطيب يكلم ما شاء من الجماعة، وكذلك أيضا إذا أراد أحد يكلم الخطيب فله ذلك، إنما ممنوع أن يكلم الإنسان أن يكلم أحد من بجواره ويكلم أحد، هذا ما هي عهد والإمام يخطب، من تكلم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، هذه الآخر أنه لا جمعة لا، لكن إذا كان يكلم الإمام لا بأس، كما دخل الرجل وكلم النبي وهو يخطب قال يا رسول الله هلكت الأنعام وشكى الجد قال استسقي لنا. وكذلك عمر كلم عثمان علّه كلمه قال نادى عمر أي في ساعة هذه يا عمر يعني تأخرت عن الجمعة. فقال إني شغلت عثمان جاب قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين شغلت ولم أرجع إلى أهلي حتى سمعت المؤذن الثاني ما في مؤذن أول في زمن عمر ما في المؤذن الذي عند دخول الخطيب بعد دخول الخطيب قال فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فما زدت على أن توضأ فوضأت وجئت مسرعا. فقال والوضوء أيضا بعد ما اغتسلت وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هذا فيه تأكد الغسل للجمعة وأنه ينبغي المسلم أن لا يتركه فيه اهتمام عمر رضي الله عنه وعناية بالرعية وفيه أنه ينبغي على العلماء والأعيان والأخيار أن يكونوا قدوة للناس في التقدم إلى الجمعة. ولهذا أنكر عمر رضي الله على عثمان تأخرا قال أي في ساعة هذا يعني جئت هو الإمام يخطب. وفي أن عثمان رضي الله عنه فضل عثمان رضي الله عنه لم يتزين بشيء ولا قال إن كذا وكذا وقال ليس لم أعتد هذا أو كذا قال إني شغل ولم أرجع إليها حتى سمعه التأذين أخبر بالواقع فما زدت أن توضعت وجئت. فقال والوضوء أيضا ما اغتسل وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل. فدل العلماء بهذا الحديث والحديث الذي بعده هذا بوجوب الغسل كما يأتي. اقرأ الحديث الذي بعده.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم قال عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم.
نعم هذا الحديث من أصح الحديث ومن أقوى حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على وجوب غسل يوم الجمعة وأنه يجب على كل من أراد أن يغسل الجمعة أن يغتسل فإن لم يغتسل فإنه كله آثم لأن الحديث صريح غسل الجمعة واجب على كل محترم والمرض المحترم على البالغ. وكذلك الحديث حديث عمر السابق إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل والأمر للوجوب رسول الأمر للوجوب. وكذلك عمر أنكر على عثمان لما قال إنما زدت على أن توضأت أنكر عليه قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فذهب طائفة من العلماء على وجوب الغسل يوم الجمعة وأن كل من أتى إلى الجمعة ينقص فإن لم تغسل فإنه يأثم وهو قول قوي وأدلة قوية. لكن القول الثاني للجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى الغسل المستحب وليس بواجب فلو لم يغسل ترك المستحب وليس عليه. وحملوا الوجوب في هذا الحديث على تأكيد الاستحباب وقالوا إن غسل الجمعة واجب يعني متأكد وقالوا كلمة واجب ما يدل على الوجوب وإنما هو على عادة العرب يقول واحد منهم حقك علي واجب يعني متأكد. واستدلوا بحديث من توضع يوم الجمعة فبها ونعم ومن اغتسل فالغسل أفضل حمك الله. استدلوا بحديث سمرة وهو الحديث من رواية الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فغسله أفضل. لكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة والحسن لم يسمع عن سمرة يكون منقطع لكن يؤيده الحديث الآخر عن أبي هريرة الذي سيأتي من اغتسل يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى فكأنما قبض بدنه في الثانية بقرة كبش في الرابعة دجاجة وخمسة بيضة. قالوا إن هذا يؤيده والقول الثالث لأهل العلم أن
غسل الجمعة واجب على أهل المهن، أهل المهن والعمال الذين يعملون ويشتغلون، هؤلاء يكون لهم روائح فيجب عليهم الغسل. فاستدلوا بحديث عائشة قال كان الناس أصحاب مهن ويعملون فتخرج منهم الريح فأمرهم الرسول بغسل قالوا وكسلتم، قالوا فدل هذا على أنه واجب على أهل المهن العمال والذين لهم روائح كريهة يجب عليهم يشتغلون يعملون بالزيت أو بالأعمال الأخرى، يكثر العرق معهم أو يكون يباشرون زيوت أو أعمال أشياء يكون لها رائحة يجب عليهم الغسل. وأما عامة الناس فيستحب في حقهم. والقول الأول بأنه واجب هذا قول قوي وأدلة قوية واضحة أقوى من أدلة الجمهور، لكن الجمهور حملوا الأوامر على الاستحباب، فالجمهور على أنه الغسل مستحب ومتأكد. وبكل حال ينبغي الإنسان أن لا يخل بالغسل هذا إذا أراد أن يأتي الجمعة، أما المسافر الذي لا يريد أن يصلي الجمعة فلا يأتي. وما قول المؤلف رحمه هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، هذا يعني هل يجب عليهم، يعني مراده هل يجب على الصبيان شهود يوم الجمعة وهل يجب على النساء؟ هذا ليس بواجب، الصبي لا يجب عليه شهود الجمعة ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة، لكن إذا شهد من باب التدريب عليه أن يغتسل ويشهد الجمعة كما يشهد الجماعة. وكذلك النساء إذا سيدت المرأة فلها تصلي النساء المرأة مع الرجال جمعة، فإذا صلى النساء مع الرجال الجمعة يصلي الجمعة ركعتان، وإذا صلينا في البيوت يصلينا ظهرا أربع ركعات. إذا صلت المرأة مع الجامع في الجمعة مع الرجال سمعت الخطبة تصلي الجمعة مع الناس، وإن صلت في البيت صلتها أربع صليها ظهرا أربع. لكن شهود الصبيان والنساء الجمعة ليس بواجب إن صلوا الحمد لله، وإن لم يصلوا فصلوا في البيت فلا حرج، والصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر يأمره وليه كما إذا بلغ سبع مروا أولادكم بالصلاة في السبع واضربوا عليها لعشر، هذا عام في الجمعة والجماعة. والمرأة إذا استأذنت أن تصلي فلا تمنع إلا إذا كان هناك مانع كما سبق، إذا لم هناك خرجت غير متبرجة وغير متطيبة وغير مفترقة بالرجال وليس لا يخشى عليها فتنة صلي الجمعة مع الناس، تسمع الخطبة وتصلي صليها جمعة لا ظهرا، وإن صلت في البيت صلتها ظهرا. نعم نعم عموم الحديث تناول يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، الأقرب أنها نعم أن عليها تغتسل المرأة لأنها تكون مع النساء أيضا، والمراد من هذا المراد من الأمر حتى يكون الإنسان يأتي بحالة حسنة برائحة طيبة لا يؤذي من حوله. فإذا صلت المرأة في النساء ستكون مع النساء، ينبغي لها أن تكون متنظفة مثل النساء حتى لا تؤذي من حولها بالروائح. نعم نعم في إيش؟ نعم ظاهر ظاهر نعم ظاهر إذا جاء أحد الموضوع فلا يقص هذا عام، إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تصل، كل من جاء عليه لا تصل الجمعة. نعم لا هذا في البيت، البيت صل ظهر ما صل الجمعة ما أتت الجمعة، لكن سيأتي حديث أن في كل سبعة أيام على كل سنة يغتسل، يأتي كلام العلماء في هذا. نعم 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 ايش
نعم تنكره.
وفيه دليل على أنه ينكر على من ترك السنة، كما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان وقد أتم الصلاة في ميناء كما مر في صحيح مسلم في درس الصباح اليوم، أن عبد الله بن مسعود لما أتم الصلاة عثمان في ميناء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ميناء ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له يعني صلي خلفه وأنت ترى أن هذا من المصيبة، قال خلاف شر، دل على ترك السنن من المصائب التي يسترجع فيها. وقد يستدل به من قال إن الجمعة واجبة، أن الغسل واجب، لأن عمر أنكر على عثمان أنكر، فدل على أنه واجب. الإصرار نعم هذا الإصرار هذا هو الأصل، لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة ينبغي، إذا ترتب عليه مصلحة استفاد الناس كلهم. الآن عمر رضي الله عنه أعلن هذا في الخطبة حتى يعلم الناس أنه ينبغي لسنة يتقدم، قال أي ساعة هذا عثمان، أي ساعة، انظر أي ساعة أتيت الآن، قال والله انشغلت مع ولم أشر حتى سمعت التأذين وانقلبت إلى أهلي وما زدت على أن أتوضأ، قال والوضوء أيضا، وقد سمعت أن رسول الله أمر بالغسل، وإنكر آخر أنكر عليه، أنكر عليه تأخره، وأنكر عليه أيضا عدم الغسل. هذا قد يستدل به من يقول للوجوب، وقد يقال وقد يقول الجمهور إنها سنة مؤكدة، أنكر عليه ترك السنة المؤكدة.
على قول
الوجوب
هل يقع ترك
الغسل؟ لا، الجمعة الصغيرة لكن يأثر في ترك الواجب، يكون عليه إثم ويفعل معصية، والجمهور يرون أنه ما فعل معصية مستحب، الخلاف له تأثير، وقال إنه واجب يقول أنه يأثر ويكون معصية في عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار من هذا العمل، والجمهور يقول فاته مستحب وفاته خير كثير وليس عليه. نعم، وقت الغسل من دخول يوم الجمعة، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر بعد طلوع الفجر، يعني ما يدخل اليوم إلا بعد طلوع الفجر، فإذا غسل في الليل فلا يعتبر غسل يوم الجمعة، وكلما تأخر يكون أقوى، إذا جاء أحد يكونوها فلا يؤخر الغسل حتى إلى وقت ذهابه إلى الجمعة، هذا هو الأفضل، يكون بعد الشمس أفضل، كل ما تأخر فهو يعني يغسل ثم يذهب، هذا هو الأفضل، وإن قدم فلا حرج في نفس اليوم. نعم مكروه عند العلماء، مكروه السفر في يومها، فإذا زالت الشمس حرم عليه السفر حتى يصح، إذا زالت الشمس يحرم عليه السفر وللزوال حتى يصلي الجمعة، أما قبلها فهو مكروه، مكروه فيها. نعم،
باب الطيب الجمعة.
نعم،
في إيش؟ لا محتمل، محتمل أنا ها ما يمكنها الآن، خلاص ترك واجب ولا يخل بالجمعة، جمعة صحيحة، يكون أنكر عليه ترك الواجب عندما يقول الوجوب، وما يقول أنه مستحب ولا أنكر عليه سنة مؤكدة، لكن يعني قول قوي، يعني يعتبر دليل لمن يقول بالوجوب. نعم، إيه بل وبيوتهن خير له، لا تمنع عماء الله مساجد الله وبيوتهن خير له، ها حتى ولو كانت في مكه. نعم، عام اخرى، كما ان النوافل في البيت افضل ولو كانت في مكه او في المدينه، يعني النوافل سنن الرواتب تصليها في البيت ولو كنت في مكه او في المدينه افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تصلى النوافل في البيوت، وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، صلاة في ألف صلاة، ومع ذلك كان النبي يصلي في بيته ويأمر الناس يصلوا في بيوته، السنة يصلي النوافل في البيت. نعم،
باب الطيب الجمعة.
نعم. هذه فيها كلام لأهل العلم عن بعض الأخوان قبل مدة وهذه المسألة. والصواب أنه إذا نوى إذا كان نوى غسل الجمعة وعليه جنابة يرتفع الجنابة لأنه غسل مشروع. أما إذا نوى غسل التبرد فلا ترتفع. إذا نوى غسلا للتبرد نوى للتبرد فقط فهذا لا ترتفع الجنابة. لكن إذا نوى غسلا مشروعا ارتفعت الجنابة على الصحيح. ها هنا الغسل صوب على إيه صوب إنه بعد الفجر اليوم يدخل بطلع الفجر لكن الأفضل بعد الشمس الأفضل كل ما تأخر هو أفضل.
نعم. باب الطيب الجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
نعم. هذه الترجمة أخذهم هو الحكم الطيب للجمعة. ذكر في حديث أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أبي سعيد السابق والمراد المحتلم البالغ فهو دليل على وجوب الغسل. قال وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. يستن الاستنان السواك يعني استاك وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو سليم الأنصاري أما الغسل فأشهد أنه واجب. الغسل أشهد أنه واجب. لماذا جزم؟ جزم لأنه واجب. وقال وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. هذا قول من؟ عمرو بن سليم الأنصاري جزم بوجوب الغسل دون غيره التصريح بوجوبه في الحديث. الغسل الجمعة واجب فجزم بوجوب الغسل دون غيره التصريح بوجوبه في الحديث وهذا من وراء عمرو رضي الله عنه. أما السواك والطيب وكل العلم إلى العالم. هذا هو الواجب على العالم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا يدل على وراء عمرو. قال أما الغسل فأشهد أنه واجب لأن النبي صرح بأنه واجب. وأما السواك والطيب فالله أعلم لا أدري أهو واجب أم لا. والجمهور استدلوا على أن الغسل ليس بواجب قالوا بأنه قرنه بالسواك والطيب والسواك والطيب ليس واجبين فدل على أن الغسل ليس بواجب. الاستنان والسواك ليس بواجب والدليل على أنه ليس بواجب السواك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. يعني لأمرتهم أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. وكان الطيب الصواب أنه سنة كما دل عليها الحديث كما يأتي عليه الحديث الآتي حديث سلمان. فالسواك والطيب مستحبا ليس واجبا. وأما الغسل فهو واجب عند بعض العلماء ومستحب عند الجمهور. الجمهور قالوا مما يدل على أن غسل الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بأي شيء قرنه بالسواك والطيب والسواك والطيب ليس واجبين فدل على أن الغسل الذي قرن معهما ليس بواجب. وإنما قوله غسل واجب يعني متأكد كقول العرب حقك علي واجب. وبكل حال القول بوجوب الغسل قول قوي وأدلتهم أقوى من أدلة الجمهور.
نعم. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. هذا فيه فضل يوم الجمعة وهذا من أدلة الجمهور على أن الغسل ليس بواجب قالوا لأنه رتب عليه هذا الفضل وفيه فضل التقدم إلى يوم الجمعة وأن من اغتسل وتقدم ثم راح في اللفظ الآخر في غير البخاري ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن يعني بعيد قرب به إلى الله عز وجل ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة يعني يقرب إلى الله عز وجل ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وفي الساعة الثالثة يخرج الإمام في خمس ساعات وفي الساعة الثالثة يخرج الإمام وهو دليل على أن خروج الإمام بعد الزوال دل على أن الجمعة تصلى بعد الزوال كما دلت عليه الأحاديث وهو مذهب الجمهور جمهور على أن لا تصح الصلاة إلا بعد الزوال جماهير العلماء على أن لا تصح إلا بعد الزوال سيأتي أحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد الزوال قربان تصاف النهار وكذلك أبو بكر وعمر سيأتي المؤلف رحمه الله يجزم بإيش يجزم بأن الجمعة وقتها بعد الزوال ولذلك الآن جاء تعميم سوء عمم تعميم قديم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعمم الوزارة بناء على خطابه على الخطباء بأنهم يلتزمون بأن لا يدخل الخطيب حتى تزول الشمس يكون دخوله هو أذان الظهر العادة لأمرين الأمر الأول أن الحديث في هذا واضحة وهو مذهب الجمهور ولا ينبغي للإمام أن يخاطب في الجمعة ويتقدم قبل الزوال ولأن التقدم يفضي إلى أن يحتج بعض الكسالى الذين أو الذين يسهلون بالصلاة من أهل البقالات يفتحون والناس يصلون فيقول صلينا مع الإمام الذي يبكر الجمعة وإني أعجب من بعض الأئمة الذين يبادرون خطبة يبادر بربع ساعة قبل الزوال ويخاطر بنفسه وبالمأمومين مع أن الحديث يعني صريحة جماهير العلماء يرون الصلاة لا تصح وإن كان الصواب أنها تصح لكن الداعي قدم ربع ساعة وشريد ربع ساعة لا ما لا تستفيد من ربع ساعة لماذا تقدم ربع ساعة قبل الزوال وتخاطب نفسك وجماهير العلماء يقول الصلاة غير صحيحة انتظر يكون ما عندك صبر انتظر حتى تزول الشمس اجعل دخولك هو أذان الظهر العادي إذا أذن الظهر فلان الشمس الحمد لله تكون صلاة صحيحة عند جميع العلماء ما في إشكال لكن إذا تقدم جماهير العلماء يقول صلاة غير صحيحة فما الداعي لأن التقدم بعض الأئمة ما عنده الصبر في هذا مع أنه عممت تعميمات عممت على الخطباء ومع ذلك يوجد بعض الخطباء يدخل قبل الزوال بربع ساعة أو بعشر دقائق على الأقل ما ينبغي ينبغي للخطيب يتمهل وينتظر حتى يحين وقت الظهر حتى تزول الشمس ثم يدخل يجعل دخوله هو أذان الظهر العادي هذا هو الذي ينبغي الإمام ولا سيما أنه عم هذا من الوزارة ولاة الأمور من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. وسيأتينا أن البخاري يجزم بأن دخول الجمعة في الترجمة هو زوال الشمس، والحديث واضحة في هذا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر وعمر وعثمان كله بعد الزوال. وهذه الساعات تبدأ إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، قولان لأهل العلم. قيل أنها بعد طلوع الشمس، أرجحها أنها بعد طلوع الشمس، ويؤيد حديث الترغيب لمن صلى الفجر أن يبقى في مكانه حتى طلوع الشمس، هذا يؤيد أنها تبدأ بعد الشمس. وهذه الساعات تطول وتقصر، تكون ساعات طويلة في الصيف، تكون قصيرة في الشتاء. والمراد الساعات جزء من الزمن، قد تكون الساعة مثلا في الصيف ساعة عشرة أو ساعة ربع، وفي الشتاء تكون ساعة العشرة أو ساعة كذا ساعة. وهذا هو الذي عليه الجماهير. وشد بعض العلماء روي عن مالك أنها أن المراد بالساعات لحظات متتابعة بعد الزوال، يقول الإمام مالك إن هذه الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعد الزوال، إذا زالت الشمس بدأت هذه اللحظات، لحظة بعد لحظة بعد لحظة، خمس لحظات ثم يدخل الإمام. هذا من الغرائب. والصواب أن هذه الساعة ليست بعد الزوال، وإنما هي بعد الشمس أو بعد الفجر. أما القول بأنه لحظات هذا غريب. تقرأ لنا الآن في الصفحة الثانية في كلام الله، في كلام السارق رحمه الله، الصفحة اللي بعد هذه الصفحة 68 300، استدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال في قبل نصف
وفصل مالك
قبل 368
وفصل المالكية.
ها؟
وفصل المالكية
إيش؟
قوله وفصل المالكية.
لا صفحة 368 السطر الحادي عشر، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال. واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال.
قال رحمه الله: واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب. ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار. وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال، فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول الضحى وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح، فقيل أول التبكير طلوع الشمس، وقيل طلوع الفجر، ورجحه جمع، وفيه نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر. وقد قال الشافعي رحمه الله: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي، وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور، وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان.
يعني من أتى في الساعة إيش؟ الرابعة قلنا قرب إيش؟ دجاجة، والخامسة عصفورا، وفي السادسة بيضة. نعم، شو ست ساعات هذا؟ نعم.
وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني، وله شاهد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ: فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة
إلى
علية الطير إلى العصفور. الحديث
ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد بن منصور، ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكرش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها. وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة، وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها، وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشات والصائف، لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات في القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى 14.
هذا عنده في مصر، لأن المؤلف حافظ في مصر مصري، أما عندنا حين النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات ونصف، لأن الفجر على ستة عشر في الساعة ونصف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
وفي الطول إلى 14، وهذا الإشكال للقفال، وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار 12 ساعة لكن يزيد كل منها وينقص، والليل كذلك.
نعم، في الشتاء تكون الساعة ما يقارب الساعة 10 أو الساعة 4، وفي الصيف تكون ساعة 10 أو ساعة 4. نعم، الساعات ليس المراد ساعة حدها، تزيد طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء. نعم.
وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية. وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعا يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير،
وهذا ليس خاصا للجمعة، وهذا حديث سند جيد. نعم.
وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات. وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى 5. فتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزوال. واعتبر
هذا ما عليه تحليل، هذا ما عليه دليل من الاجتهاد. نعم.
واعترضه ابن دقيق العيد رحمه الله لأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى، لأن المراتب متفاوتة جدا. وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة بن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة. وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال، لأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر.
هذا قول ضعيف الشافعية المالكية، والساعات تبدأ بعد الزوال، إذا زالت الشمس بدأت لحظات، يمكن الأولى الساعة الأولى دقيقتين، والثانية دقيقتين، والثالثة دقيقتين، والرابعة دقيقتين، حتى الخامسة أو الثالثة إذا قعد الإمام على المنبر. طيب وإذا كان الإمام يدخل قبل الزوال، أين تكون الساعة؟ على هذا ما في ساعة، يقول لحظات تكون بعد الزوال آخرها قعود الخطيب. هذا قول ضعيف كما سيأتي. نعم.
واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدد، تقول جئت ساعة كذا، وبأن قوله في الحديث ثم راح يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال،
لأن الرواح لا يكون بعد الزوال، من راح إلى الجمعة فالرواح ما يسمى الرواح إلا إذا زالت الشمس، هذا دليل المالكية. نعم.
لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوزت الساعة وعكس غيره انتهى. وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب.
نعم، هذا كلام الأزهري كلام جيد، إنكاره في محله، أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح كلها الرواح يكون قبل الزوال وبعد الزوال. نعم.
قال: وهي لغة أهل الحجاز. ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه. قلت: وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه، وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. ثم إني لم أرى التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي، وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غدا.
غدا إلى الجمعة، من غدا إلى الجمعة. نعم.
بلفظ غدا، ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه، الحديث وصححه ابن خزيمة. وفي حديث سمرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشتق من التهجر وهو السير في وقت الهاجرة، وأجيب بأن المراد للتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت. وقال ابن المنير في الحاشية يحتمل أن يكون مشتقا من الهجير بالكسر من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء، وقيل هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي الحق أن التهجير هنا من الهاجرة
بعده. وقال التوربشتي بعده.
وقال التوربشتي
التوربشتي
وقال التوربشتي جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرة الازدياد من الهاجرة تغليبا، بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط. ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب تهجرون تهجير الفجر.
نعم.
واحتجوا أيضا بأن الساعة لو لم تطل لزم تساوي الآثين فيها، والأدلة تقتضي رجحان السابق، بخلاف ما إذا قلنا
هذا كلام جيد والأدلة تقتضي رجحان السابق. نعم.
والأدلة تقتضي رجحان السابق
رجحان السابق إلى الجمعة لسال يأتي الساعة الأولى والثبة الثانية تأتي الغرشة. أما من قال إنها لحظات بعد الزوال ما في سابق، كلها لحظات تليها لحظة، يعني كلها ما تتجاوز، مثلا قد يقال إنها خمس دقائق أو قد يقال إنها دقيقة واحدة، خمس لحظات في دقيقة. نعم.
بخلاف ما إذا قال رحمه
الله بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة ما فيه فضل للسابق، لحظة كله يأتون سواء. نعم.
والجواب ما قاله النووي رحمه الله في شرح المهذب تبعا لغيره أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في صفاتها، ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين، حيث قال كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بدنه الحديث. ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج وأول الساعة وآخرها سواء، لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. واحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع.
هذه حجتي، يقول أن إذا بكر الإنسان الجمعة احتاج إلى أن يخرج مع تخطى رقاب الناس ويؤذيهم، فالأحسن أنه ما يأتي إلا بعد الزواج. هذا كلام باطل. نعم. نعم.
وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه، وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. قرأنا هذا لأهمية كلام في الساعات. نعم. وكلام العلماء في أن إنما تكون بعد الزوال، هذا يدل على أن كل أن الجمعة إنما تكون بعد زوال الشمس، فلا ينبغي للخطيب أن يتقدم. نعم.
باب.
نعم. نعم. الإمام ما هو مطلوب منه يتح، الإمام يأتي عند الدخول عند الخطبة، له أجره الإمام، له أجره أجر من خلفه. نعم. 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 تقريب إيش؟ الإمام إذا أحدث له وجه من خلفه. نعم.
باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم. هذا هو الحديث السابق، وهذا الرجل هو عثمان كما سبق، استدل به المؤلف على فضل الغسل في الجمعة. قال ألم تسمع النبي فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فدل على فضل الغسل. نعم.
باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بن عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
نعم، هذا فيه مشروعية الدهن للجمعة، هو مواد الدهن الطيب، وفيه مشروعية الغسل، مشروعية التبخير، وفيه أن المسلم إذا جاء إلى الجمعة بهذه الشروط فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام، لأن حصل بعشرة أمثال، لكن هذه الشروط: أولا يغتسل، ثانيا يدهن من دهن أو تطيع، ثالثا يخرج مبكر، رابعا لا يفرق بين اثنين، لا يتخطى رقاب الناس، رابعا يصلي ما كتب له، خامسا ينصت للخطبة. إذا وجدت هذه الشروط فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام، يغتسل يتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن يعني تطيب، ولا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب له، وينصت للخطبة. نعم. زيادة إيضاح، يتطهر ما استطاع من طهر. أتكلم على الشارح عندك ذكر أنها المبالغة في التنظيف، الرجل تكلم عليها المبالغة في التنظيف، يغتسل إذا اغتسل فطهر، يعني مبالغة في النظافة. نعم. لا الشامبو الصمبو الغسل كان وإذا جعل معه شيء آخر على لباس، لكن المهم أنه يعمل بدنه في الغسل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري.
وهذا من وراء ابن عباس، من وراء ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو واجب على العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري، أو يقول لا، أو يقول الله أعلم، ولا يتكلف. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال إذا سئل أحدكم عن شيء لا أعلم فليقول لا أدري، فإن الله قال نبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا يتكلف الإنسان إذا سئل عن شيء ما يعلم، يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري، ما يتكلف. هذا ابن عباس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، لما سئل عن الغسل وعن الطيب قال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. فإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلم يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. وقد حفظ ذلك على ابن عباس، وقد حفظه غيره. فالطيب سنة، الطيب سنة الجمعة كما في حديث سلمان وحديث أبي سعيد كما سبق، الطيب للسن، فالطيب سنة ليس بواجب. لكن ابن عباس أشكل عليه الأمر لما سئل، ثم سأل طاووس بن كيسان اليماني وهو من التابعين، من أجلاء التابعين، سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال ابن عباس أما الغسل نعم وأما الطيب فلا أدري. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى،
لكن جاء في الأدلة بأن الطيب مصح وليس بواجب. نعم. 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 لا يعلم، لا يعلم ولا يعلم حكمه هل هو مستحب أو واجب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا، فقال لا أعلمه.
نعم. لكن هذا يعني قول غفر له ما تقدم من ذنبه هذا مقيد عند أهل العلم بما إذا اجتنب الكبائر، أما إذا كان يفعل الكبائر فإن الجمعة لا تغفر له ذنوبه، لا تغفر له الصغائر، بل تبقى على الصغائر والكبائر وإن كان يتاب. وهذا ليس خاصا بالجمعة، بل حتى صلاة الخمس يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب الإنسان الكبائر، ورمضان يكفر به الخطايا إذا اجتنب الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رواه مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
باب يلبس أحسن ما يجد.
شوف الآن الصفحة التي بعدها 72 كلام على غفر له ما تقدم ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قوله 372 قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى،
قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى في رواية قاسم بن يزيد حق عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والمراد بالأخرى التي مضت. بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة، ولفظه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها.
نعم، لأن الحسن بعشر أمثاله نكمل. نعم.
وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان، لكن لم يقل من التي بعدها، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار، وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة.